السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا وولدنا الكريم فضيلة الشيخ عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم فضيلة الشيخ صلاح حبيبي، ربنا يحفظك وينفع بكم إن شاء الله.
الله يرضى عنكم شيخي، كيف حالكم؟ كيف صحتكم والأهل والأولاد؟ إن شاء الله بخير وعافية.
الله يرضى عليكم وينفع قدركم ويرفع قدركم إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، فضل ونعمة والله، الحمد لله.
اللهم لك الحمد، الله يحفظكم شيخ. طيب نستعين بالله شيخنا إن شاء الله.
طيب بسم الله،
فضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالأسانيد إلى مشايخنا وعن مشايخنا الأجلاء غفر الله تعالى لهم أحياء وأمواتا، إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال: يرحمكم من في السماء، على الاستئناف أو على سبيل الدعاء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عظيم الشأن رفيع المكان، فيه إثبات صفة الرحمة واسم الرحمن لله جل وعلا، وفيه صفة العلو لرب العالمين سبحانه وتعالى على مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى التراحم بين العباد، وفيه فوائد أخرى كثيرة نسأل الله أن يرزقنا العمل بها وحسن فهمها، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. بسم الله، تفضل شيخ صلاح.
الله يحفظكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعله علينا وبالا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرق، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة. والتولة هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه واقع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التوالة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. تفضلوا شيخنا.
طيب تابع شيخ صلاح، بارك الله تابع.
قال رحم الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات وأنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبب يحبه، الخامسة أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. قال: الثامنة الأمر الكبير، هو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قال: الحادية والعشرون أنه سنة أهل الكتاب أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم شيخ.
قول الإمام الشيخ المجدد أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا مبني على أن الأمر في القرآن والعبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذم شيئا ولم يقيده بقوم فيكون الأصل فيه العموم، إذا ذم الله شيئا و ولم يقيده بقوم أو بعين أو بشخص بعينه، فالأصل فيه العموم. وهذه القاعدة هي القاعدة المضطردة في جل آيات الكتاب العزيز وأحكام القرآن الكريم. فإذا ذكر الله مثلا على اليهود أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا ينطبق على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى غيرهم. كذلك يكون الأمر موجها لنا ألا نفعل مثل فعلهم، وألا نتشبه بهم، وألا نقلدهم، لأن التشبه بالمشركين إذا كان يتعلق بالعقيدة وبالعبادة فهذا ضلال وهذا منهي عنه. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنها السنن، لأنهم يريدون أن يتشبهوا باليهود والنصارى في فعلهم، ويظنون أن التبرك الذي يطلبونه جائز. ونحن نعلم أن التقليد والتشبه يعني مسألة خطيرة، منها يعني ما يجوز فعله ومنها ما لا يجوز فعله. فالتقليد الذي يعني نهى عنه الشرع يكون إما في مسائل الاعتقاد، إما في مسائل الاعتقاد والعقيدة والأعمال، كمن يحتفل بأعياد الكفار أو يفرح بها وأحيانا يتلمس البركة بحضورها، وهذا أمر عجيب والله. وأحيانا يكون في العمل، يعني يكون تقليد عمل لا يكون تقليد اعتقاد. وتقليد الأعمال مثلا بعض اليهود أو أكثرهم في زماننا يحلقون لحاهم ويعني يخالفون أمر أنبيائهم، ونحن في شرعنا مأمورين أن نكون يعني مثلا بإعفاء اللحى، أن نكون يعني ملتزمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، فنهى عن مشابهة المشركين صلى الله عليه وسلم. فهذا تقليد في العمل. فهناك من يقلد الكفار أو المشركين في العقائد، وهناك من يقلدهم في الأعمال. والتقليد المنهي عنه في العمل هو ما كان علما خاصا بهم، يعني إذا ثبت أن فعل من الأفعال هو خاص مثلا بأمة اليهود أو بأمة النصارى أو بمشرك من أيا كان ملته، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه به حتى لا يكون مثله. أما إذا كان الأمر مباحا في مأكل أو مشرب أو عمل أو مطعم أو غير ذلك، وليس فيه يعني شيء من الخصوصية لأمة من الأمم، فهذا يبقى على أصله، لأن الأصل في العادات يعني الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع. المسألة الثانية مسألة التبرك، يعني من تبرك بالحجر وتبرك بالشجر، إذا اعتقد أن الحجر والشجر ينفعه أو يضره من دون الله فلا شك أن هذا كفر عياذا بالله تعالى، لأن النافع والضار والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أما من يذهب يدعو الله عز وجل عند شجرة، يعني يتبرك بالشجرة ومع اعتقاده أن الله وحده هو النافع الضار، فهذا فعل منهي عنه وفعل محرم، وهو من كبائر الذنوب، وأيضا يكون عمله بدعة، يعني يكون عمله بدعة. وهذه المسألة يعني ستأتي معنا في أبواب قادمة أيضا، أنه ينبغي يعني أن نفرق بين من يذهب إلى قبر أو إلى شجرة أو إلى حجر أو إلى ضريح ويدعو الله عنده ليأخذ كما يزعم البركة ويتبرك بهذا المكان أو بصاحب المكان. فنقول أن الزيارة، أن الزيارة لمثل هذه الأشياء إما أن تكون زيارة شرعية، وإما أن تكون زيارة بدعية، وإما أن تكون زيارة شركية. فأما الزيارة الشرعية مثل الذي يذهب إلى المقابر لزيارتها وأخذ العبرة والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، ويتسمم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على أصحاب المقابر، هذا لا شيء فيه، هذا مشروع، يعني لأنها تذكر الإنسان الآخرة وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى يوما ما، هذا لا شيء فيه. وأحيانا تكون الزيارة يقول لك أنا ذاهب إلى القبر أو إلى الضريح لأتبرك بفضيلة الشيخ الولي رحمه الله تعالى، يعني هدعو الله، يعني هو سيدعو الله، سيدعو الله ويلجأ إلى الله، لكن عند القبر، لكن عند القبر، فهو جعل دعاءه لله، لكن اعتقد أن صاحب القبر فيه نوع من التبرك أو فيه نوع من البركة، فهذا بدعة، هذا العمل محرم وهو كبيرة وهو أيضا بدعة في نفس الوقت. وأما الزيارة الشركية فعياذا بالله تعالى، إذا ذهب إلى القبر أو إلى الضريح أو إلى الشجر أو إلى الحجر وظن أن هذا القبر أو الولي المزعوم في القبر أو الشجر أو الحجر ينفعه من دون الله، فهذا لا شرك، لا شك أنه شرك، شرك عظيم، يعني لأنه ظن أن شيئا في الكون ينفع غير الله ويضر غير الله ويخاف منه، يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى، فيتبركون بما حرم الله ويظنون أن هذا من التبرك وهذا من الزيارة الجائزة وهذا من تقليد المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وقال لا تجعلوا قبري عيدا كعيد اليهود والنصارى. نعم تفضل.
أحسن الله لكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه نعم شيخنا
الصوت انقطع من قوله وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. طيب وصل بقى. ماشي بسم الله.
أحسن الله عليكم. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. قال: السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. طيب. قال رحم الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا بدوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم شيخ.
واصل الشيخ صلاح، فإذا لم أوقفك يعني خلاص تابع إن شاء الله.
حاضر شيخ أحسن الله. قال رحم الله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه هو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع أو لا يدل على أنه ليس من الشرك. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتان. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
الخامس أعد الرابعة.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
يا شيخ صلاح بارك الله فيك، السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطرة
إلا الله.
نعم طيب تمام، عندي خطأ.
يدون مضطر إلا الله، أحسن الله عليكم. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال في مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء ويؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله تعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جده في هذا الأمر،
يعني لا تجوز فيها الكسر شيخنا. جده
هي من يعني أجازها بعضهم، لكن هي من الجد الاجتهاد.
أي نعم أحسن الله إليكم. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يكون وآمن الإنسان
عايز الجملة إيش الصلاح، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق.
نعم، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية الثانية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة التفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة
أن جبريل هو كلهم.
نعم، أحسن الله عليكم، كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث وأمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا
ولا شفيع، وقوله تعالى كل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة لا يظنها المشركون هي منتفية، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، نعم، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي بن خلف ابن أبي بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة
يا عبد الله؟ وعنده أعد هذه الجملة شيخ، وعنده عبد الله،
وعنده عبد الله ابن أبي أمية، أنا قلت ابن أمية، أين أحسن الله عليكم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم أو جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. طيب شيخي أحسن الله إليك، لعلنا يعني نتوقف عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين لدخول وقت المغرب عندنا، لكن لو تأذنون هناك فوت يسير أقرأه سريعا لأذنتم لنا أحسن الله إليكم.
طيب تفضل الشيخ صلاح، تفضل.
قال رحمه الله: الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسع أو كلهم شيخنا، لكن هي هنا كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم شيخنا، كتب الله أجركم وجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم. آمين
آمين. وإياكم وبارك الله فيكم على هذه القراءة الطيبة. ما شاء الله، ربنا يعني ينفع بكم في الصلاح ويسدد يعني قولنا وقولكم وجميع الحاضرين والسامعين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين شيخنا، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم، صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم.
آمين آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخ صلاح.
تفضل وفيكم شيخنا أحسن الله إليكم. تفضلوا شيخنا أحسن الله إليكم.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إحنا بدأنا اليوم من باب ما جاء في الرقى والتمائم، وتوقفنا عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لم يستغيث أحد لم يستغيث أحد بالنبي في الشات شيخ. طيب نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.